بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، التطوير التربوي، الاقتصاد المنزلي للصف الخامس الابتدائي، رئيسة لجان التعديل والتطوير مضاوي راشد العقيلي، لجنة تطوير مقررات الاقتصاد المنزلي ليلى حسين أشبيلي، هيلة إبراهيم النشوان، منتهى إبراهيم الحسيني، أسماء عبدالله الجيلاني، صفية حسن القحطاني، لجان المراجعة صفاء محمود الجمل، الأستاذة ليلى أحمد عبد المجيد، دكتورة حصة صالح الغصون، بدرية عبد العزيز المصري، دكتورة وفيقة عبدالله الحميدان، نورة إبراهيم الدخيل، دكتورة إيمان عبد الرحمن الشهري، حصة عبد الرحمن الخثلان، دكتورة سناء معروف بخاري، منيرة عبد الرحمن الخضير، دكتورة وفاء حسن شافعي، فوزية محمد الزامل، سلوى مصطفى أبو عمارة، هند إبراهيم المصيريعي. المراجعة والتعديل النهائي زكية سعد الناجم. الإخراج الفني منى إبراهيم الفايز، يقرأه عليكم أحمد عزت.
الشريط الأول،
المقدمة، الصفحة الرابعة. الحمد لله حمدا يبلغ رضاه، وصلى الله على أشرف من اجتباه، وعلى من صاحبه ووالاه، وسلم تسليما لا يدرك منتهاه. بين يديك كتاب الاقتصاد المنزلي للصف الخامس في حلته الجديدة، والتي تتناسب مع أحلام فتاة اليوم وأم المستقبل. لذا حرصت وزارة التربية والتعليم على إعداده وفق منهج تربوي وديني يسعى إلى زيادة فاعلية التلميذة في البيت والمدرسة، لتصبح أما وربة منزل ناجحة ملمة بالأسس التي تبنى عليها أسرتها، فترتقي بها فكريا وعلميا وتربويا. وقد روعي في تطوير هذا الكتاب تحقيق الأهداف التالية: 1- تنمية المهارات الأساسية لدى التلميذة، وبخاصة المهارات العملية ومهارات التفكير والتعلم. 2- إكساب التلميذة المعارف المختلفة، وتنمية الاتجاهات السلوكية البناءة لتكون عضوا نافعا في مجتمعها. 3- غرس حب العمل في نفس التلميذة، والإشادة به في سائر صوره، والحث على إتقانه والإبداع فيه. 4- تعويد التلميذة العادات الصحية السليمة، ونشر الوعي الصحي. 5- تنمية الذوق الإبداعي لدى التلميذة، وتعهد نشاطها الابتكاري، وتنمية تقدير العمل اليدوي لديها. الصفحة الخامسة. 6- تنشئة التلميذة على الحياة الأسرية الإسلامية التي يسودها الإخاء والتعاون مع القدرة على تحمل المسؤولية. 7- تنمية وعي التلميذة لتدرك ما عليها من الواجبات وما لها من الحقوق. 8- تحديث وإثراء الخبرات التعليمية، وبخاصة في مجال الوقاية والسلامة في البيت والمدرسة. 9- توليد الرغبة لدى التلميذة في الازدياد من العلم النافع الصالح، وتدريبها على الاستفادة من أوقات فراغها. 10- تنمية مهارات التلميذة في فن التطريز. كما قسم الكتاب إلى عدة وحدات، هي: الوحدة الأولى خاصة بالعلاقات الأسرية، الوحدة الثانية اشتملت على أهمية النظافة والمظهر الشخصي بجميع جوانبه، الوحدة الثالثة اختصت بالغذاء والتغذية من إعداد وجبات بسيطة وذات قيمة غذائية كاملة. الوحدة الرابعة اهتمت بشؤون المنزل وإدارته. الوحدة الخامسة تناولت الحرائق المنزلية والمدرسية واحتياطات السلامة اللازمة عند حدوثها. الوحدة السادسة جاءت استكمالا لما تم دراسته في الصف الرابع، غرز التطريز وتطبيقها على مفرش صغير. والله نسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه وأن ينفع به، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. فريق التطوير. الصفحة العاشرة توزيع المقرر على أسابيع الفصل الدراسي الأول، حصتان في الأسبوع. الأسبوع الأول موضوعه دراسة أهداف المادة والتعريف بها. الأسبوع الثاني آداب السلوك في المرافق العامة. الثالث البلوغ عند الفتيات. الرابع العناصر الغذائية. الخامس طريقة إعداد الوجبات الغذائية، أمثلة وتدريبات لإعداد الوجبات. السادس نبذة مبسطة عن التطريز، أدوات التطريز، غرزة التثبيت. السابع غرزة رجل الغراب. الثامن غرزة الفرع البسيط. التاسع البيض، أهميته، تركيبه، قيمته الغذائية، اختباره. البيض المسلوق. العاشر عمل صنف من أصناف البيض. الحادي عشر غرزة البطانية. الثاني عشر غرزة الأشعة. الثالث عشر ترتيب غرف المنزل وتنظيفها. الرابع عشر الأمن والسلامة. الصفحة التاسعة توزيع المقرر على أسابيع الفصل الدراسي الثاني، حصتان في الأسبوع. الأسبوع الأول القامة الصحيحة، العادات الغذائية السليمة في الأكل والشرب. الأسبوع الثاني المصروفات والادخار. الثالث غرزة السلسلة المنفصلة المارغريت. الرابع السلطات، أهميتها، مميزاتها، أنواعها، شروطها، قيمتها الغذائية، سلطة رئيسة في الوجبة. الخامس نبذة بسيطة عن المفارش، اختيار القماش، تحديد التصميم. السادس طباعة التصميم، البدء بعمل المفرش. السابع إكمال تنفيذ المفرش. الثامن إخراجه بصورة نهائية. التاسع صنف يصلح لوجبة العشاء، سلطة بسيطة. العاشر صنف من أصناف الحلوى، المهلبية. الحادي عشر الكيكة المالحة، الكريمة الباردة. الثاني عشر غسل بعض القطع البسيطة. الثالث عشر المكواة الكهربائية، العناية بها، كي بعض القطع. الرابع عشر اختبار طالبات المنازل. الصفحة العاشرة الأهداف العامة. نتوقع للتلميذة في نهاية الصف الخامس الابتدائي أن 1- تزداد معرفة بآداب السلوك في المرافق العامة. 2- تطبق السلوك السليم عند ارتيادها للأماكن العامة. 3- تتعرف على مرحلة البلوغ وما يحدث فيها. 4- تتعلم طرائق العناية بالقطع الملبسية الخاصة بها. 5- تمارس العادات الغذائية السليمة في الأكل والشرب. 6- تدرك ضرر شراء الأطعمة المكشوفة. 7- تكون وجبات غذائية متكاملة. 8- تنمي مهارتها في إعداد بعض الأصناف البسيطة التي تصلح لوجبة العشاء. 9- تستطيع تنظيف وترتيب المنزل. 10- تقدر أهمية الادخار والحرص في جميع جوانب الحياة. 11- تتصرف بحكمة عند حدوث حريق لا قدر الله. 12 تقوم بعمل بعض الغرز الخاصة بالتطريز. 13 تزداد حصيلتها بأدوات التطريز. 14 تتذوق غرز التطريز بتطبيقها على مفرش بسيط. الصفحة 11 مراجعة لما سبق دراسته في الصف الرابع الابتدائي. التدريب الأول: ما آداب السلوك في المنزل والمدرسة؟ التدريب الثاني: عددي أدوات النظافة. اذكري آداب تناول الطعام. ما الذي ينبغي مراعاته للمحافظة على سلامة الأسنان؟ أكملي. أدوات تنظيف الأسنان: فراغ وفراغ. التدريب الثالث: اذكر القيمة الغذائية للحليب. أكملي. ألف: أنواع الخبز: فراغ وفراغ، ومن أشكاله: فراغ وفراغ وفراغ. باء: العصير نوعان، هما فراغ وفراغ، وأفضلهما فراغ. الصفحة 12 التدريب الرابع: للمحافظة على ساحة المدرسة نظيفة لابد من اتباع عدة أمور، اذكريها. 4 فراغات. التدريب الخامس: عددي أهم مصادر الخطر الموجود في المنزل. 4 فراغات. التدريب السادس: ما أدوات التطريز؟ ما الشروط الواجب مراعاتها قبل البدء بالعمل؟ أكملي. أنواع خيوط التطريز: فراغ وفراغ. الصفحة 13 التدريب السابع: اكتب اسم الغرزة. هنا مرسوم غرز وصفها: هذه الغرزة تشبه الدوائر المتلاصقة بشكل أفقي، أو الثمانية بالإنجليزية مكررة كثيرا وملتصقة بشكل أفقي. الغرزة التي بعدها مثل 7 فيها 8، يعني 7 وفوقها 8 ومكررة كثيرا أفقيا. الغرزة التي بعدها غرزة ومسافة فارغة وغرزة ومسافة فارغة وهكذا. التي بعدها تشبه النجمات المتفرقة، لها أفرع: من الأعلى فرعان، ومن الأسفل فرعان، ومن الوسط فرعان، وهي مستطيلة مستدقة، كأنها بس بذيل. سامحونا في وصفنا، هذا ما نستطيعه. الصفحة 15 الوحدة الأولى: العلاقات الأسرية. الأهداف: نتوقع في نهاية الوحدة أن تكون التلميذة قادرة على أن تطبق قواعد وتعليمات المرافق العامة، تحافظ على ثروات البلد من حدائق وغيرها، تطبق السلوك السليم عند ارتيادها للأماكن المختلفة. الصفحة 16 الوحدة الأولى: آداب السلوك في المرافق العامة. قد يتفق أفراد العائلة على قضاء يوم خارج المنزل للنزهة والترويح عن النفس، أو تفكر العائلة في السفر لمدينة ما خلال الإجازة الصيفية للسياحة أو لزيارة الأقارب أو للعلاج، وقد تسكن في أحد الفنادق ويخرج أفرادها للتسوق وشراء حاجياتهم الهامة، سواء أكانت شخصية أم منزلية. لكل مما سبق آداب وسلوكيات لا بد من التمسك بها، وهي كالتالي: أولا، آداب السلوك في المتنزهات والحدائق العامة. 1. إذا كان المتنزه أو الحديقة يتطلب تذاكر للدخول إليه، فمن الأدب الوقوف في الطابور وعدم تخطي الآخرين. 2. الاهتمام بالنباتات الخضراء وتجنب الإضرار بها من قطف للأزهار وقطع للأشجار أو المشي على الحشائش، فجميعها قد زرعت للمتعة والفائدة وإعطاء المكان جمالا وليس للعبث بها. وقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال: ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كانت له به صدقة. حديث صحيح رواه البخاري ومسلم عن أنس. الصفحة 17. 3. من الممكن الاستمتاع بوسائل التسلية والترفيه كافة مع المحافظة عليها وعدم الاستئثار بها دون الآخرين، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم عن أنس. 4. المحافظة على نظافة المكان والمرافق العامة مع الامتثال لتعليمات الأمن والسلامة التي وضعت من أجل الحفاظ على السلامة. 5. مراعاة مواعيد انتهاء الزيارة والتأكد من جمع المخلفات ووضعها في الصناديق المخصصة لذلك. 2. آداب السلوك في الفنادق. 1. التزام الهدوء التام خاصة في صالات الجلوس حيث يجتمع عدد كبير من النزلاء أو أثناء المشي في ممرات الفندق خصوصا في أوقات النوم والراحة. 2. تجنب استخدام المصاعد من قبل الصغار لما تشكله من خطر على حياتهم. 3. عند الاستياء من نوع المعاملة أو الخدمة في مستوى النظافة أو نوعية الطعام، فمن الواجب أن يقوم رب الأسرة بمحادثة المسؤول هاتفيا وعدم توجيه اللوم للمستخدم مباشرة. الصفحة 18. 3. آداب السلوك في السوق. 1. التخطيط لما يراد شراؤه قبل الذهاب إلى السوق. 2. ذكر دعاء دخول السوق: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. حسن صحيح. الترمذي، الجزء الثالث، الصفحة 51 بعد 200. 3. دخول المتجر بأدب، وعند انشغال البائع مع آخرين يستحسن الانتظار ريثما ينتهي من طلباتهم. 4. التحدث مع البائع بصوت واضح والحذر من ترقيقه، اذكري دليلا من القرآن. 5. فحص البضائع جيدا قبل الشراء ومراعاة مناسبتها من حيث النوع والسعر، عللي. 4. آداب التصرف في دورات المياه. 1. ذكر دعاء دخول دورة المياه. 2. الحرص على نظافة الأرضية وعدم رمي المناديل على الأرض أو في المرحاض. لماذا؟ 3. عدم الإسراف باستخدام الماء مع الاهتمام بإغلاق الصنبور جيدا بعد الانتهاء منه. وأوصانا ديننا الحنيف بالمحافظة على الماء، فهو ثروة وطنية لها قيمتها الدينية والمادية والاقتصادية، فتجنب الإسراف فيه. الصفحة 19. 4. الأفضل صحيا استعمال المرحاض الأرضي، وعند الاضطرار لاستعمال المرحاض الكرسي الإفرنجي يغسل جيدا قبل استعماله لضمان عدم انتقال الأمراض من شخص لآخر. 5. غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بعد الخروج من دورة المياه ثم ذكر دعاء الخروج. نشاط. تكتب التلميذات عبارات عن ترشيد استهلاك الماء مدعمة بأدلة من القرآن والسنة وتعلق على جدران المدرسة. التطبيقات. السؤال الأول: اذكري دعاء كل مما يلي. 1. دخول السوق. 2. دخول دورة المياه والخروج منها. السؤال الثاني: اختار الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي. ألف: عند الاستياء من نوع المعاملة أو الخدمة في الفنادق. 1. توجيه اللوم إلى المستخدم. 2. ترك الفندق فورا. 3. محادثة المسؤول عن الوضع. الصفحة 20 باء. قبل الذهاب إلى السوق ينبغي: 1- العزم على شراء كل ما يعجبك. 2- التخطيط المسبق لما يراد شراؤه. 3- الاتفاق مع إحدى الزميلات للتنزه. جيم: عند الرغبة في دخول المتنزه أو الحديقة ينبغي: 1- الوقوف في الطابور لشراء التذاكر. 2- محاولة الدخول بدون تذاكر. 3- تخطي الآخرين للشراء. السؤال الثالث: خرجت للنزهة مع عائلتك إلى متنزه قريب أو إلى رحلة خلوية، صفي ما شاهدتيه مستعينة بالرسم أو لصق بعض الصور التي تعبر عن ذلك. الصفحة 21. السؤال الرابع: عللي تفضيل المرحاض الأرضي على الكرسي الإفرنجي. تجنب استخدام الأطفال الصغار للمصاعد. الحذر من ترقيق الصوت عند التحدث مع البائع. الصفحة 23. الوحدة الثانية: النظافة والمظهر الشخصي الأهداف. نتوقع في نهاية الوحدة أن تكون التلميذة قادرة على أن تتعرف على مرحلة البلوغ وما يحدث فيها، تتبع الأسس اللازمة لاعتدال القوام، تميز بين العادات الغذائية السليمة وغير السليمة، تتعلم طرق العناية ببعض القطع الملبسية الخاصة بالمدرسة، تتدرب على استخدام المكواة الكهربائية بإتقان. الصفحة 24. البلوغ عند الفتيات. ها أنت على عتبة البلوغ، حيث انتهت مرحلة الطفولة وبدأت مرحلة جديدة أقرها الله في كتابه. قال الله تعالى: ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. الحج الآية 5. ماذا يعني البلوغ؟ البلوغ هو سن الانتقال من الطفولة إلى الشباب، وهو مرحلة طبيعية من حياة كل إنسان تحدث فيها تغيرات جسمية ونفسية، وعندها لا بد أن تلتزم الفتاة بارتداء الحجاب الشرعي، لأنها لم تعد طفلة بل فتاة بالغة ومسؤولة. ويحدث البلوغ في السنة 12 من العمر، وقد يكون قبل ذلك أو بعده، أي ما بين 9 و16 تقريبا. ما مظاهر البلوغ؟ 1- بروز الثديين. 2- زيادة في الطول والوزن بشكل ملحوظ. 3- ظهور الشعر في بعض مناطق الجسم. 4- حدوث الحيض الدورة الشهرية. الصفحة 25. ما الحيض؟ هي دماء طبيعية تخرج من الرحم كل شهر لعدة أيام، قد يصاحبها ألم في أسفل البطن والظهر، وتختلف في شدتها من فتاة إلى أخرى. ما الذي ينبغي مراعاته أثناء فترة الحيض وبعدها؟ أولا: أثناء فترة الحيض، 1- التوقف عن الصلاة والصوم وعدم مس المصحف. 2- لبس فوط صحية خاصة بالحيض. حاشية: توضح المعلمة عملية لتلميذاتها الفوط المناسبة للحيض وطريقة تركيبها وكيفية التخلص منها. انتهى. وتغييرها كلما اتسخت، ثم وضعها في كيس خاص قبل رميها. 3- الاستعداد بالفوط داخل الحقيبة قبل الدورة وأثناءها. 4- تغيير الملابس الداخلية يوميا، مع الاهتمام بالاستحمام بالماء الدافئ لأنه ينشط الدورة الدموية. 5- الحرص على نظافة اليدين بغسلهما بالماء والصابون بعد تغيير الفوطة. 2- بعد انتهاء الحيض. ألف: بعد انتهاء الدورة الشهرية الحيض يتم الاغتسال بالطريقة الشرعية، وذلك كما يلي: 1- تنظيف مكان خروج الدم. 2- الوضوء. الصفحة 26. 3- صب الماء على الرأس ثم غسل الشق الأيمن من الجسم، وبعده الشق الأيسر، ثم على الجسم كاملا من فوق الرأس إلى القدمين. ويجزئ في الغسل أن يعمم البدن بالماء. باء، تمارس الفتاة حياتها بشكل طبيعي من صلاة وقراءة للقرآن وغيرها، مع الحرص على قضاء ما فات من الصيام إذا حاضت في رمضان، لقول عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. صحيح، أخرجه البخاري ومسلم. الصفحة 27، القامة الصحيحة. لا شك أن وزنك ليس العامل الوحيد في رشاقتك، بل طريقة وقفتك وجلستك ومشيتك كلها عوامل هامة جدا لاعتدال قوامك. ولكي يتحقق ذلك عليك اتباع ما يلي: الوقفة الصحيحة. للوقفة السليمة شروط ينبغي مراعاتها، وهي كالآتي: 1- رفع الرأس إلى الأعلى وشد الجسم. 2- جعل اتجاه الذقن إلى أسفل والصدر إلى أعلى دون مبالغة. 3- إلصاق الذراعين للجانبين وشد المعدة والبطن إلى الداخل. 4- المحافظة على الركبتين متلاصقتين والقدمين متجهتين إلى الأمام ومتباعدتين قليلا، مع توزيع ثقل الجسم على كلتا القدمين. المشي الصحيح. من شروط المشي الصحيح ما يلي: 1- اعتدال القامة مع عدم التصلب. 2- رفع الرأس مع النظر إلى الأمام، والحرص على أن تكون حركة الساقين من مفصل الفخذ وليس من الركبة. الصفحة 28، عدم جر القدمين على الأرض، والحرص على أن تتجه أصابع القدمين إلى الأمام وليس للخارج. 4- تحريك الذراعين بخفة، وتجعل الخطوات متوسطة ومتساوية. 5- تجنب الأحذية ذات الكعوب، لا يتجاوز مقدار الكعب المناسب لسنك 2 سنتيمترين.
إلى هنا منتصف الشريط.